السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا مرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد،
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله.
اللهم أمين يا رب العالمين، وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء. ونبدأ بحملة الحياة مشاركة. شيخي الكريم، نبذة سريعة حتى نذكر أنفسنا ومشاهدينا الكرام والمشاهدات الكريمات بأهمية وخطورة هذه الحملة التي أطلقتها قناة الندى تحت مسمى وشعار الحياة مشاركة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. أولا، هذه دعوة إلى الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدال على الخير كفاعله. فأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذه القناة الذين أصدروا هذه الحملة ودعوا إليها خير الجزاء، فإن شاء الله عز وجل ينتفع بها وينفع بها إخواننا وأخواتنا إن شاء الله عز وجل. أما مضمون هذه الحملة فأقول كما ذكرنا في حلقات سابقة، إن الواجب علينا كمسلمين أن نحمل هم هذا الدين وأن نشارك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بلغوا عني ولو آية. فمنا من يحسن أن يبلغ الآية، وأن يحسن أن يبلغ الحديث، وأن يحسن أن يبلغ الحكم الشرعي والفتوى الشرعية عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنا من يكون شريكا في هذا الأمر، بمعنى أن يعين من يدعو إلى الله عز وجل، وأن يعين من يبلغ دعوة الله تبارك وتعالى. فإخواننا فريق العمل من العونة على تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى، والقائمين على إدارة القناة وغيرها أيضا من هؤلاء المشاركين في حمل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وتوصيلها للناس. وكذلك إخواننا وأخواتنا المشاهدون والمشاهدات، مجرد متابعتهم للقناة وتكسير حجم المشاهدة للقناة، هذا من الدعم الغير مباشر للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكيف إذا كان دعمهم دعما مباشرا، إما بشيء من ماله، وإما بشيء من فكره أو جهده، وإما بشيء من دعواته في ظهر الغيب؟ فلرب هذا الدعم اليسير يكون سببا في توصيل هذا الخير إلى الناس. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يوفق إخواننا وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات أن يكونوا من هؤلاء الداعمين لهذه القناة، المشاركين في حملة الحياة مشاركة بأي طريق من طرق المشاركة، سواء كما ذكرت تكسير حجم المشاهدة، رعاية برنامج، الإعلان، الدعم المباشر، فوق هذا كله الدعاء بين يعني صلواته وخلواته، أن يوفق الله الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نتصل على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة: 010 أو 011 أو 012. ويسأل الله عز وجل التيسير. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أختنا، أهلا ومرحبا.
احنا متشكرين جدا على مجهودكم معنا. احنا أنا سعيدة جدا إني بستفاد من البرنامج كثير.
يا ربي يسعدك.
دلوقتي في حضرتك عايزة أسأل سؤال.
نعم.
أنا مطلقة من زمان جدا وعندي ابن الحمد لله متزوج وعنده طفلة وعنده شغل، فهو مشغول شوية يجي معايا عمرة أو يحج. ممكن أنا أروح عمرة لوحدي أو أحج لوحدي؟ هو قال لي يا أمي ما ينفعش، الشرع ما ينفعش.
عمرك قد إيه يا أم محمد؟ أنا فاكر حضرتك كلمتي مرة قبل كده، كلمت عن الماكينات والعمل.
أنا حضرتك مرة قبل كده. أنا
نعم نعم.
أول مرة أعيش في مصر شوية من 30 سنة.
يا ربي يسعدك. عمر حضرتك قد إيه يا شبيحة؟
أنا عمري 55 سنة.
55 عاما. طلعت عمر قبل كده؟
أبدا ما طلعت.
طيب.
خالص. أنا كنت برا مشغولة في شغلي عمري ما طلعت عمر. نفسي ونفسي أحج، بس قلت أسأل الأول إذا كان صح ولا لا.
حاضر حاضر يا محمد.
ممكن أسأل حضرتك سؤال ثاني؟
تفضل.
أنا أمي توفت بقالها سنتين وكان عندها شوية ذهب. صراحة أخواتي ما تصرفوش في الذهب خالص، فالسنة دي قلنا قررنا نتصرف في الذهب لأن أنا نزلت السنة دي ويعني رجعتهم على النقطة دي. بعض أخواتي عايزين يشتروا بعض من ذهب أمي ويحطوا بلال وفلوس وبعدين تتوزع، قالوا المفروض الذهب كان يتباع من سنتين، فإحنا مش هنحسبه بثمن السنة دي لكن هنحسبه من سنتين فاتوا وهو تقريبا نص الثمن. فدلوقتي إيه رأي الشيخ في دوة؟ هل ده صحيح؟
واضح السؤال يا أم محمد. هل يجوز لهم أن يشتروا الذهب بسعر الماضي أم أنهم لابد أن يشتروا الذهب بسعر اليوم؟
أيوة بسعر سنتين فاتوا ولا لازم بسعر السنة؟
حاضر حاضر. فأمان الله. أستاذ هشام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. تفضل.
الله يبارك فيك، كيف حالكم؟
والله في نعم الحال الحمد لله رب العالمين. أهلا ومرحبا.
سنة صادق الشيخ شعبان.
يا ربي يحفظك ويحفظكم.
حضرتك السؤال الأول. بالنسبة لمسألة قراءة القرآن من المصحف، مس المصحف لغير المتوضئ، هل يجوز علما أن الشيخ
قراءة القرآن من المصحف لمن؟
لغير المتوضئ.
لغير المتوضئ.
علما أن الشيخ مصطفى العدوي قال بجوازه
أحب أنا كده خالص، يعني أنت سائل الشيخ مصطفى جاي ما تسأل السؤال من غير ما تقيدنا يا أخي الكريم.
يعني
طيب
حاضر.
عشان يعني يعني طبعا الامور اللي هي بيبقى فيها تنوع او اختلاف تنوع، ما يعني الامر مثلا الشيخ شعبان ممكن يرى شيئا، الشيخ مصطفى حفظه الله يرى شيئا او غيرهما يرى بشيء اخر، فالامر مش محتاج ذكر فلان او فلان عشان لا تضعنا في حرج. الله يرضى عنا وعنا.
السؤال الاخر يا استاذ احمد.
اتفضل.
بالنسبه لمساله الطلاق الصريح، هل يحتاج الى نيه حتى ولو كان الطلاق للمره الطلاق الثالث طلاق للمره الثالثه
الصريح للمره الثالثه؟
هل يحتاج الى نية؟
هل يحتاج الى نية؟ حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
واياك. الله يرضى عنك يا استاذ هشام. الاخ ابو براء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك استاذ احمد؟
اهلا مرحبا.
ازيك فضيله الشيخ شعبان؟
في نعم والله.
ربنا يحفظكم ان شاء الله. السؤال الاول استاذ احمد، دلوقتي اخ بيسال معاه واحد نصراني في العمل، فهو متوسم فيه خير اللي هو يعني ربنا يمن عليه بالهدايه والاسلام، فكيف اللي هو يدعوه يعني الى الله والاسلام وكده؟
حاضر.
السؤال الثاني يا استاذ احمد، واحد نام عن صلاه المغرب فصحي على اذان العشاء، فلما نزل المسجد فلقى اللي هم بيصلوا العشاء فدخل معاهم، وبعد ما صلوا العشاء صلى المغرب، فهل صلاته دي صحيحه او كيفيه الصلاه بالظبط؟
حاضر.
ثالث سؤال يا استاذ احمد بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه يعني لتأمرن بالمعروف او لتنهن عن المنكر، فكنت عايز يعني صوت الشيخ شعبان يعني نتكرم اللي هو يعني يقول لنا الحديث ده ونفسه بسيطة عنه عشان في فهم خاطئ فيه بس بالنسبة لي.
حاضر.
جزاكم الله خير يا شيخ، نسألكم الدعاء.
ربنا يحفظك ويرضى عنك ويبارك في عمرك يا ابا البراء. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي أسئلة كثيرة. نعم في سؤال شيخ كريم، تقول فتاة أن هناك رجل يريد أن يخطبها ولكن لم يرها، فهل لها أن ترسل له صورتها على مثلا على صفحة يعني على الخاص أو ترسله ترسل الصورة مع مرسال أو ما شابه ذلك، أما أن هذا لا يجوز.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المسنون في الرؤية بين الخاطب في الخطبة أن يرى الخاطب مخطوبته كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن يفتح الله القلوب بالمودة بينكما. ولكي يعني يرى الخاطب من مخطوبته ما يدعوه إلى خطتها، وترى المخطوبة من الخاطب ما يدعوها أيضا إلى خطبته، لأن هذا حق مشترك للطرفين. فإن تمت الرؤية بالطريق المباشر على يد الأهل طبعا فبها ونعمة، وإن لم يتيسر لكون الرجل مثلا في سفر أو غيره فيجوز في هذه الحالة أن يستعان برؤية الصورة. وقد جاء جبريل عليه السلام بصورة عائشة رضي الله عنها في سرقة من حرير للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما نظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفها إنها ابنة الصديق، قال جبريل: هي زوجتك في الدنيا والآخرة. الشاهد أنه يمكن أن يستعان بالصورة، لكن أنا أحبذ أن تكون الصورة عن طريق وسيط مأمون لا عن طريق إرسالها على الصفحة صفحته أو على واتسه الخاص أو غيره. ليه؟ لأن هذه الصورة التي سترسل على صفحته قابلة للاستمرار، إنما الصورة التي ستبعث مع مندوب من قبلنا
لأنها تثق في دين موضوع ثاني،
ستبعث مع مندوب، يبقى هذا المندوب مستأمن أن يرى الخاطب الصورة ويرى المخطوبة، ثم ترد الصورة إلى صاحبتها، وإن كانت سترسلها على صفحته فيكون هذا عند الثقة واليقين بأنه سيمحوها فور النظر إليها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هناك امرأة تعمل وأبوها قد طلق أمها منذ فترة، وصاحب السؤال يقول أن أباها لم يعمل في حياته مطلقا، ويبدو ما عرفش بقى لظروف مرضية أو ما شابه ذلك. هذه الفتاة الآن التي تعمل تجهز نفسها، فهل لها أن تمنع النفقة عن أبيها لأنها الآن مشغولة بتجهيز نفسها؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
إن كان هذا الأب مريض يعجز بمرضه أو لمرضه عن العمل، ففي هذه الحالة لا يجوز للبنت أن تحرم والدها من نفقتها أبدا، لأن هذا حينئذ سيكون حق الأب على ابنته أو على ابنه. وفي الحديث وإن كان حوله كلام من ناحية الصناعة الحديثية: أنت ومالك لأبي. أما إذا كان الأب حالته الصحية ولله الحمد والمنة طيبة، لكن هو من النوع الكسول اللي هو مش بتاع الشغل، يعني مش عايز يشتغل، ففي هذه الحالة لو أنها استمرت في إعطائه هي وأمها من قبلها استمرت في إعطائه والنفقة عليه، سيعتاد الرجل هذا الأمر، يعتاد التكاسل عن عمله ويعتاد أن ينفق عليه لا أن يقوم هو بواجب الإنفاق على زوجته وعلى ابنته. ففي هذه الحالة نقول لابنه: لا تعطيه إلا عند ضرورة الضرورات، لا تعطيه إلا قدر ضرورة الضرورات، الطعام والشراب وكفى، وما زاد عن ذلك وسعي على نفسك وقومي بخدمة نفسك وتجهيز نفسك، فأنت تفعلين هذا أيضا نيابة عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لو الإمام نسي يعني وقام بعد يعني ولم يجلس التشهد الأوسط، ثم بعد أن استقام قائما عاد وجلس، المأمومون لو يعلمون الحكم هل يعني يتابعون إمامهم أم ماذا يفعلون؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا يجوز للمأموم أن يختلف على إمامه، بل حتى قال عليه الصلاة والسلام في نهاية الحديث اللي هو حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قال في النهاية: فلا تختلفوا علي. فلا يجوز للمأموم أن يختلف على إمامه، قام قمنا، جلس جلسنا. ثانيا، هل من الخطأ الذي يؤثر على الصلاة أن الإمام إذا استتم واقفا بعد تركه للتشهد الأوسط ونزل أن هذا النزول يؤثر على صحة الصلاة؟ الجواب لا يؤثر هذا على صحة الصلاة، إنما كل ما فعله هذا الإمام غفر الله لنا وله أنه فعل شيئا خلاف الأولى. الأولى كما ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن، فإن استتم واقفا فلا يرجع، لكن إن رجع، هذا عند كثير من أهل العلم من المالكية والحنفية، هو رجع لإيه؟ هو رجع لاستكمال ما انتقص من صلاته. أعاقبه وأقول له صلاتك باطلة، من اللي قال صلاته باطلة؟ فلا تبطل الصلاة بهذا الأمر، لو عاد راجعا بعد أن استتم واقفا هذا شيء لا يبطل صلاته، إنما فعل الرجل هذا حرصا على استكمال ما انتقص من صلاته، لكن الرجوع نفسه خلاف الأولى، لا يبطل الصلاة ولا يؤثر على صحتها. وإحنا كمأمومين قام قمنا رجع نرجع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
يسجدون للسهو؟
طبعا هيسجد في النهاية للسهو طبعا.
تمام، جزاكم الله خيرا شيخي كريم. أم محمد عمرها 55 عاما وتريد العمرة للمرة الأولى، وابنها مشغول ربما لا يخرج معه، فهل يجوز لها أن تخرج للعمرة بدون محرم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ما دامت هذه العمرة عمرتها الأولى في حياتها، وما دامت الأخت السائلة بلغت من السن الذي ذكرت يعني 55 عاما، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تخرج في صحبة مأمونة من خليط رجال ونساء، اللي هو بنسميحنا الفوج المسافر للعمرة، يجوز في هذه الحالة أن تخرج مع فوج فيه رجال ونساء ثقات مأمونات، فإنه يعني هذا مذهب مالك عليه رحمة الله، مذهب الإمام الشافعي أيضا عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وأما الحنابلة ومن تابعهم فإنهم يوجبون المحرم على المرأة المعتمرة وعلى المرأة الحاجة، سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة على حد سواء، مع الوضع في الاعتبار أن سفارات المملكة العربية السعودية في كل الأرجاء تمنح التأشيرة لمثل هذه المرأة كبيرة السن التي بلغت 45 سنة، تمنحها التأشيرة ما دامت موجودة في فوج من رجال ونساء، بصرف النظر معها محرم ولا ليس معها محرم، والله أعلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذن تذهب على بركة الله،
نعم،
ربنا يتقبل. سؤال الثاني الأخت محمد، مسألة الذهب، هل لبعض أخواتها أن يشتروا الذهب بسعر عامين ماضيين أم بسعر اليوم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا استمعت للأخت أثناء السؤال أن هذا الذهب إرثهم من أمهم،
نعم،
عليها رحمة الله تبارك وتعالى. من حيث المبدأ، هل يجوز أنه بعضنا بعض الورثة يشتري الذهب ويسيله نقودا، وبعدين يكون النقود أسهل في التقسيم على بقية الورثة؟ من حيث المبدأ نعم يجوز، وحدة الشري وبعدين نوزع القسمة الشرعية كما شرع الله عز وجل على كل الورثة، إنما نشتريه بسعر النهاردة ولا بسعر مبارح ولا بسعر من سنتين، لا، نشتريه بسعر النهاردة طبعا، لأنه سعر من سنتين ده فيه إجحاف بالورثة، يعني من سنتين كان الذهب ب 260 وب 270
وأقل
يعني في الحدود، كان في حدود السعر ده أقل من 300 يعني. احنا النهارده بنتكلم في 600 وصافي بدون مصنعية ودون دمغة ودون ضريبة، بس يكون هذا إجحاف ببقية الورثة، هذا وجه. وجه آخر انه الذهب يشترى بسعر اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبيع الذهب بالذهب، يعني إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السؤال الأخير في هشام المتصل، هل يجوز لقارئ القرآن أن يقرأ القرآن بدون وضوء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
هو أخونا هشام الذي ذكر فتوى الشيخ مصطفى، أظن الشيخ الحبيب،
نعم،
الشيخ،
نعم،
مصطفى العدوي، والشيخ يقول بالجواز، ونحن ايضا نقول بالجواز.
انا معذرة، انا قطعت اخي هشام،
انا فاهم،
انا من باب ارساء القواعد فقط.
نعم،
لكن انا ما قلتش انه اخطأ، حفظ
الله. نحن ايضا نقول، انا ايضا معذرة، انا ايضا اقول بالجواز، لكن الجواز مع الكراهة التنزيهية، لان النبي عليه الصلاة والسلام ان كان ورد عنه، وده عمدة من يقولون بالجواز، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فمن أحيانه أن يكون متوضئا، ومن أحيانه أن يكون غير متوضئ، ومن أحيانه أن يكون مغتسلا، ومن أحيانه أن يكون غير مغتسل. فهذا عمدة من يقولون بإطلاق الجواز، لكن أنا أقول الجواز مع الكراهة، مع كراهة التنزيه. منين هنجيب كراهة التنزيه؟ يا أخي من الحديث الذي عند أصحاب السنن أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، اللي هو السلام عليك يا رسول الله، قال فلم يرد علي السلام عليه الصلاة والسلام حتى أتى حائطا فضرب بيده ثم مسح وجهه ويديه ثم رد علي السلام ثم قال إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام وقد سمعته إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهر.
نعم
هذا والله أعلم.
الأخت رغدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
لو سمحت، كان زوجي الإسكان الشباب اللي كان نازل، فإحنا كان في شقة بس ما كانتش لسه تأجرت اسمنا، كان شريها من أخوه، فلما نزل الإسكان قدمنا، فكان من ضمن الشروط إن ما يكونش عنده شقة. فأنا هتكلم حضرتك بصراحة حديث نفسي، هو زوجي متفحم، فإخواته بيقولوا له إن الدولة أصلا المفروض لا توفر لك. فبصراحة مستقتنعة بتحر الدولة، بالرغم إن هي سعرها مش محدود الدخل خالص، يعني في دفعة تكتيكها 50,000 وكل 3 شهور 4,000 جنيه، يعني مش هتروح، لو سيبناها مش هتروح للمحدودين فعلا. هل إحنا دلوقتي يعني أنا خلاص نسدد قرضها ونقودها، هل ياخدها ويديها مثلا لأخوه يتزوج فيها أو يديها لأخوه واحد تاني؟
أنت قدمتم بالفعل يا أختي؟
قدمنا وجات لنا، قدمنا وجات لنا، بس إحنا عندنا شقة، فهو مستحرم إن إحنا نستفيد بيها، فعايز يسيبها تاني ترجع للدولة.
جزاك الله.
كل اللي مقدمين اللي عندهم، واللي أصلا اللي جابوا، يعني أنا أخويا دفعة التقديم 9,000، تاني بقى على بال يعني إيه حلو مش ميسور، على بال ما عرف يجيب 9,000.
طيب واضح الكلام، واضح الكلام.
بصراحة هو مستخسر لي سبب الدولة، يعني أي حد يستفيد بيها إلا لأن المفروض مش موفر لنا.
أيوة نعم، في شروط طبعا.
حديث نفس يعني. طيب.
طيب. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا.
أهلا بحضرتك.
اتفضلي.
لو سمحت بس عندي كام سؤال كده.
اتفضلي نعم.
لو سمحت بس سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم فيها هي آية؟ يعني لازم نقولها في الاول ولا هي مش لازم نقولها؟ وفي حاجه كمان، يعني هو حتى لو هي ايه، كثير من العامه ما بيقولوش، ما بيجهروش بسم الله الرحمن الرحيم،
يقرؤونها سرا.
نعم
يقرؤونها سرا دون الجهر بها. يعني انت حضرتك تقولين كثير من الائمه
مش ايه. نعم.
طب انا واضح السؤال، حاضر.
ايوه سؤال تاني يا صاحبي،
اتفضلي.
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين، يخادعون الذين آمنوا وما يخدعون على أنفسهم وما يشعرون.
نعم نسأل الله العافية.
الآيتين دول يعني عشان السؤال اللي أنا هسأله، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يخدعون
في ده في الكهف.
أيوة في الكهف.
نعم.
لو سمحت انا عايز اعرف، انا مش عايز ابقى من الناس دي، فانا يعني انا خايفه ابقى زي الناس دي، ربنا بيقول ومن الناس، يعني مش شرط كافر او مش كافر، فانا عايز اعرف اعمل ايه عشان ما بقاش من الناس دي.
طيب نسال الله العافيه. حاضر يا اختنا،
شكرا جدا.
تمام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. من معك؟
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه حبيبي. السلام عليكم. تفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا. تفضل. الله يرضى عنك.
أنا حضرتك يا أستاذ.
السلام عليكم. تفضل. وعليكم السلام.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا أخي الكريم، جزاك الله خير.
عندي سؤالين بس بعدين لحضرتك.
تفضل.
السؤال الأول، حكم تنسيق اللحية.
ما حكمه إيه؟
تنسيق اللحية.
ده غير تنسيق الثانوية العامة؟
لا، تنسيق اللحية.
طيب فاضي اسمعوا.
السؤال الثاني بعد إذن حضرتك، هل يجوز صلاة الرجل جماعة بزوجته؟
هل يجوز صلاة الرجل جماعة بزوجته؟ حاضر.
وبعد إذن حضرتك عايز أكلم الشيخ بعد إذن حضرتك، يعني
فضل رقم الشيخ مع الشباب في الكنترول.
ماشي يا استاذ.
تقفلش التليفون. فامان الله عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي كريم، هل الطلاق الذي يقع للمره الثالثه هل يعني يحتاج الى نيه المطلق؟
طلاق الايه؟
يعني هو الطلاق الصريح.
طلاق الصريح
الذي يقع للمرة الثالثة، تمام، هل يحتاج إلى نية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين. القول الأول هو قول الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى، فقد ذهبوا إلى أن الطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية، وقالوا كما قال الإمام الشافعي: إن العقود في الشرع على الظواهر وليست على الضمائر، مش على المقاصد والنوايا لكن على الظواهر. لأننا لو فتحنا هذا الباب لأنكر كل مطلق أنه طلق وأراد الطلاق، ولأننا نفتح الباب أمام الآخرين انه يتلاعب بالنية والمقصد. فلربما جلس المتزوج مع ولي البنت في مجلس انشاء العقد وقال ولي البنت زوجتك ابنتي، قال قبلت زواجها، وبعد ساعة ولا اثنين يقول ما اردت الزواج، ما قصدت النكاح، ساعتها سنفتح باب فساد على الامة. لاجل هذا قال الائمة الاربعة ان الطلاق الصريح لا يحتاج الى نية. اما القول الثاني في المسألة فمشهور ايضا، وهو ما ذهب إليه ابن حزم، وهو مذهب أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، تابعهم على ذلك الإمام ابن القيم عليه رحمة الله. فهؤلاء الأئمة يقولون الطلاق عمل شرعي كبقية الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فللناكح نيته في النكاح، وللمشتري نيته في الشراء، وللبائع نيته في البيع، وللمصلي نيته في الصلاة، وللمطلق نيته في الطلاق. هذان القولان هما المشهوران في الأمة. ربما يقول السائل طيب يعني نأخذ بقول مين؟
ماذا أعمل؟
ماذا أعمل؟
صحيح.
أنا شخصيا أميل إلى قول الأئمة الأربعة لأن قولهم فيه احتراز من المفاسد.
إذا طلاقه لا يحتاج إلى نية.
إذا الطلاق الصريح،
نعم،
في أصح القولين عندي والله أعلم أن الطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام.
طبعا بصرف النظر بطلقة أولى ولا تانية ولا أخير.
صحيح. وربما من يذهب إلى هذا المذهب عشان استقامة البيت، يعني حتى أنت حضرتك أدرى منها. الأخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام الله وبركاته. ازيك سيدنا؟
اهلا ومرحبا يا
كريم.
وفيكم بارك الله، تفضل.
ربنا يعزك، الله يبارك فيك.
واياك، اللهم امين. اهلا ومرحبا
حضرتك. بس دي سؤال عندي.
نعم.
بس مديري في الشغل في العمل معايا بالمقاولات، تمام، فاشتغلت معه بعقد يعني اخلص شغلانه كده، بحيث ان انا خلصت الشغلانه في الوقت المحدد، تمام، اللي احنا متفقين عليه، بيعطيني اجري، تمام. فبعد كده خلصت الشغلانه وقبل المده ما تخلص، وبعد كده ما يعني رفض ان يعطيني حاجه، فلجأت للناس وكده ان انا اخد حقي منه، فمرضيش يديني حقي، تمام. فانا دلوقتي يعني ينفع ان انا اخد حقي من وراه بدون علمه يعني؟
واضح الكلام. حاضر
تمام. طيب سؤال حضرتك تاني.
اتفضل.
اخي كان اتصل بزوجته وهو مسافر، يعني حلف عليها بالطلاق فطلعها يعني.
ماذا قال؟
قال انت طالق، لم يعني ان خرجت من البيت مثلا انت طالق.
لا، مفيش مثلا، هو مش متذكر اللفظ عشان سيبنى عليه حكما، مش كده يا شيخنا ولا؟
طبعا. مثلا
مفيش مثلا، مفيش تخمين
يا اللفظ
يا مثلا، مفيهاش هو كده او كده. هل تذكر اللفظ جيدا؟
هو كان في مشكله في البيت وكده.
انا ماليش دعوه بالمشكله، ربنا يعافينا واياك. انا اقصد ماذا قال اخوك لزوجته وهو مسافر.
تمام. ان خرجت من البيت انت طالق.
متاكد؟
متأكد إن شاء الله. فتدخلت وردتها يعني رجعتها البيت بالتليفون برضو، فانا ما اعرفش اللي عملته هذا صحيح ولا ايه.
هي خرجت وحضرتك رد يعني خليته يرجعها؟
ايوه.
حاضر، فامان الله يا استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الحبيب، الوقت كالعادة يداهمنا. اخونا يسأل، دخل المصلي او احد المصلين المسجد ووجد الامام راكعا، هل يكفي ان يكبر تكبيرة واحدة ويركع، ام لابد ان يقول تكبيرة الاحرام الله اكبر ثم تكبيرة الانتقال الى الركوع الله اكبر؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، تكبيرة الإحرام ركن عند عامة أهل العلم في الصلاة، وبالتالي لا بد أن يأتي بها المصلي سواء كان مصل منفردا أو إماما أو مأموما أو مسبوقا كحالة الأخ السائل. أما تكبيرة الانتقال ففيها خلاف بين أهل العلم، عند الحنابلة تكبيرات الانتقال واجبة، وعند غيرهم تكبيرات الانتقال سنة، وبالتالي نقول إذا دخل المسبوق في الصلاة فالواجب عليه فرضا أن يأتي بتكبيرة الإحرام ثم يأتي بتكبيرة الانتقال، وهذا هو الأفضل والأكمل لصلاته. فإن لم يأتي بتكبيرة الانتقال وأتى بتكبيرة الإحرام فقط فإن صلاته صحيحة، عند من يقول من أهل العلم أن تكبيرات الانتقال سنة وليست واجبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أخونا أبو البراء يقول، أخ يسأل يعني معه زميل له في العمل نصران، وهو يقول يعني أنه يعني ربما يكون فيه خير كثير، فهل يدعوه إلى الإسلام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا توسمت فيه خيرا فاستوصي به خيرا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فأول باب من أبواب الدعوة له أن تحسن معاملته بالبر والإحسان، وليس بالعدل فقط، إنما بمزيد من البر والإحسان.
يعني لا يرى منه كلام
أبي بكر طبعا،
ولا يسمع منه كلام أبي بكر، ويرى منه أفعال أبي لهب.
نعم أحسن. الأمر الثاني، بارك الله فيك، أن تقرأ عليه القرآن الكريم، فإن الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الفائدة الدعوية يعني كما يقولون إخواننا في الخليج دوبي، التقطتها قريبا والله من يعني كلمات طيبة للشيخنا الحبيب عليه رحمة الله الشيخ محمد الغزالي رحمه الله،
رحمة الله عليه.
كان يقول: هذا باب من أبواب الدعوة أو وسيلة من وسائل الدعوة مغفلة عند كثير من الدعاء. فيقول: كان الرجل يأتي من أعماق البادية على النبي عليه الصلاة والسلام فلا يزيد عليه الصلاة والسلام على أن يقرأ عليه القرآن فيسلم
عليه الصلاة والسلام.
يعني طبعا احنا بنكسر الدعوة ونقول قال الله وقال الرسول ونثير القضايا ونرد الشبهات، ده طيب شيء كويس من جهاد الدعوة، لكن شوف النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، فيقولون في قصة إسلامه انه ما زاد ان قرأ عليه مطلع او اوائل سورة طه ان صحت الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام، وغيره غيره غيره. يأتيه الرجل فلا يزيد أن يقرأ عليه القرآن فيسلم الرجل مكانه. فأنت يا أخي الحبيب بعد أن تحسن معاملة الرجل ويرى منك الإسلام العملي كما يرى منك الإسلام القولي، أكثر من أن تقرأ عليه القرآن الكريم، خاصة سورة آل عمران وسورة مريم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. نام عن صلاة المغرب واستيقظ عند صلاة العشاء، دخل المسجد وجدهم يصلون العشاء فصلى معهم، ثم صلى بعد ذلك صلاة المغرب، فهل ما فعله كان صحيحا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نعم ما فعله صحيح بارك الله فيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وأهل العلم يقولون أو بعض أهل العلم يقولون المكتوبة هي الصلاة الحاضرة التي أقيمت الآن. فالرجل دخل عليه المغرب نعم، لكن وجد صلاة العشاء أقيمت، فليصلي معهم صلاة العشاء ثم إذا انصرف من صلاة العشاء وانتهى منها يصلي صلاة المغرب قضاء، والترتيب هنا يسقط عنه لأنه وجد حالا اضطر أن يدخل في الصلاة معهم، ألا وهو حديثه عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والمسألة فيها أكثر من مذهب آخر من مذاهب أهل العلم، فبعضهم يقول يصلي مع العشاء مع إمام العشاء صلاة المغرب ويفارق الإمام بعد الثالثة بتشهد وينصرف، وربما لحقهم فأدرك معهم الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، وهذا ما ذكره شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله وشيخنا الشيخ ابن باز.
يعني يدخل مع الإمام مع تكبيرة الإحرام يصلي ثلاث ركعات ثم يفارق الإمام
ويتشهد ويسلم وينتهي ويدخل معه في العشاء أيضا،
ويدخل في الركعة الرابعة
إلا حقهم
بنية العشاء.
نعم، هذا يعني قاله شيخنا ابن عثيمين الشيخ ابن باز عليهما رحمة الله تعالى، وفيها قول ثالث أيضا عند أهل العلم، شاء الأخ بس لا يقف عند حدود القولين فقط، لكن القول الأول هو أصح الأقوال. القول الثالث يقولون أنه يتنفل مع الإمام نافلة صلاة العشاء، يجعلها نافلة ثم بعد ذلك يصلي المغرب ثم يصلي العشاء، عند من يقولون بوجوب الترتيب على قضاء الفوائد استنادا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوم الخندق لم يصلي الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، فلما يعني وجد وقتا عليه الصلاة والسلام أمر بلالا فأذن ثم أقام للظهر فصلاها ثم أقام للعصر فصلاها ثم المغرب ثم العشاء، فراعى الترتيب عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني أستسمحكم عذرا شيخي الكريم، الوقت معي قليل والأسئلة كثيرة، فيعني الإجابات تكون مختصرة قدر المستطاع، أنا أحب الإجابات المطولة لأني أتعلم، لكن جزاكم الله خير. لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. الحديث، أخونا يسأل عن صحة الحديث أو يريد تقريبا شرح الحديث.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهم، وهو عند الحاكم أيضا، وله روايات متعددة، لكن أشهر رواياته قوله عليه الصلاة والسلام لا تأمرون بالمعروف أو لا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم.
سلم يا رب سلم.
اللهم سلم سلم. والحديث لا يحتاج منا إلى شرح ولا إلى بيان، أكثر من أن فيه فائدة هامة عظيمة، ألا وهو وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل صاحب ولاية في حدود ولايته، إذا فعل هذا أقام شرع الله عز وجل وأتى بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإذا تكاسل وتشاغل وقصر كما يقصر الكثيرون منا حينئذ لا نلوم بعد ذلك إلا أنفسنا، إن عمنا الله بعقاب كغلاء أسعار أو قلة أقوات أو ظلم أمراء أو غير ذلك فلا نلومن بعد ذلك إلا أنفسنا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عيسى كان صائما يوما متنفلا ثم بدا له ألا يكمل يومه، فهل عليه وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، ليس عليه وزر، ولكنه يكره له فعله، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب من العبد أن يشرع في عمل ثم يخرج منه، وأتم الحج والعمرة لله. في هذه الآية استخرج منها أحكام كثيرة، منها وجوب في الواجبات واستحباب في المستحبات، إذا شرع العبد في عمل مستحب يستحب له إكماله إلا من حاجة تعرض له، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
عليه الصلاة والسلام. سؤال الأخت رغدة، جزاهم الله خيرا، زوجها يعني يستحرم هذه الشقة التي أتت إليها أو قدموا، وجدت الحمد لله رب العالمين واشترى شقة من أخيه من نفس المكان أو نفس إسكان الشباب تقريبا، فهل يكمل أم يبيع الشقة أم يعطيها لأخيه، ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أنا فهمت من أختنا رغدة الله يكرمها أنه الزوج حصل على شقة من الإسكان التعاوني فعلا أو إسكان الشباب، لكنهم يشترطون في منح هذه الشقة ألا يكون مالكا لشقة، وفي هذه الحالة أنا دلست عليهم في المعلومات كما يقال
شروط.
في الشروط، يعني تلاعبت معهم بالأوراق وجبت مستند ان ما عنديش،
وما اكثر ما
وتقريبا كان الجهات المعنيه لا تتحرى الا هؤلاء الذين يدلسون عليهم في الوثائق والمستندات ويعطونهم الشقق، وهم في الخارج اصحاب عماير وفلل، واما الشباب الحقيقيين المحتاجين فيد الفساد تقطع أيديهم وتقطع أرزاقهم. ولذلك أنا يعني أنعم وأكرم وأدعو بظهر الغيب لهذا الأخ، بارك الله في هذا الأخ الزوج، إنه هو مستحرم القصة دي. نعم، لو أنك أعطيت هذه الشقة لأخيك الذي ليس لديه شقة لكنت قد فعلت خيرا تحمد عليه عند الله تبارك وتعالى وعند أهل الخير والصلاح من الناس، وهذا أبرأ لذمتك وتوبة من تدليسنا في بعض الأوراق التي قدمناها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ ولأن البعض من الأئمة عند صلاتهم لا يجهرون بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، فيها خلاف بين أهل العلم حتى في البسملة. أيوة نعم، حتى في البسملة
هذا من رحمة الله بنا.
هذا من رحمة الله تعالى. فالبسملة عند الحنابلة ليست آية من الفاتحة، وطبعا هم لا يقولون هذا بهواهم، إنما يقولون هذا لحديث أبي هريرة المشهور جدا، ألا وهو قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. قال: فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، ما ذكرش البسملة، قال الله حمدني عبدي إلى نهاية الحديث. وأما بقية الأئمة فالبسملة عندهم آية من الفاتحة لإجماع الصحابة على كتابتها في أول الفاتحة معدودة آية، وبالتالي القول الثاني عندي قول الجماهير من أهل العلم هو الأولى من قول الحنابلة بأنها ليست آية من كتاب الله. أما مسألة الأئمة بيجهروا ولا بيسروا فهذه مسألة أخرى، لأنه مش معنى أن الإمام لم يجهر بها إن هو لم يقرأ. فيه احتمال كبير أن يكون الإمام حنفيا أو أن يكون الإمام مالكيا فيقرأ الفاتحة في البسملة في سر دون أن يجهر بها، لكن في احتمال أن يكون الإمام الذي لم يقرأ الفاتحة حنبليا فهو لا يقرأها ربما أصلا، لكن في كل الأحوال جهر بها أو أصر بها، كما هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أبي بكر وعمر. أنس بن مالك يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ففي كل الأحوال الصلاة صحيحة من هؤلاء الأئمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هي أختنا ذكرت آية أخرى من سورة الكهف، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية الكريمة هي تخشى، وكلنا هذا الرجل، نسأل الله العفو والعافية أن نكون من هؤلاء. شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله المسألة محتاجة كلام كثير، لكن أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، كلنا يخالجه هذا الشعور، خاف يخاف على نفسه أن يكون من هؤلاء المخدوعين،
نسأل الله السلام،
اللي هم يخدعون الله وهو خادعهم، أو من هؤلاء الذين نبأ الله عنهم بأنهم الأخسرين أعمالا. فالبراءة من البدع والمحدثات بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبراءة من الشرك وخصال النفاق، هي إن شاء الله عز وجل الاستقامة التي تبعدنا عن هؤلاء وعن أولئك.
الله أكبر.
نعم،
اللهم ارزقنا هذه
آمين
الاستقامة.
يا
آمين يا رب العالمين. ما حكم كما قال هي أخونا قال تنصيق اللحية أو تهذيب اللحية؟ شيخ الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أيها الأخ الحبيب إعفاء اللحية، لقول عليه الصلاة والسلام: قصوا الشارب واعفوا اللحى. وأهل العلم يقولون الإعفاء هو مطلق الترك، يعني الترك المطلق للحية من غير تهذيب ولا أخذ شيء منها. لكن مع ذلك للأمانة العلمية فقد جوز بعض الأئمة معذرة جوز بعض الأئمة الأخذ منها، يعني تهذيبها بشيء يسير ما زاد عن القبضة، ويستدلون في هذا بفعل منسوب لعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وإن كان الفعل أنه فعله رضي الله عنه في حج في إحرام من حج أو عمرة، تأولا أن هذا كشعر الرأس. لكن على كل، التهذيب وإن كان مكروها كراهة التنزيه، لكنه أولى من الحلق وأفضل وأبرأ في الذمة من حلقها، لأن حالقها يأثم لحرمة فعله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للزوج أن يؤم زوجته في الصلاة يصلي بها جماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم يجوز للزوج أن يؤم زوجته وأن يؤم أبناءه وأهل بيته يجمعهم على الصلاة وهو إمامهم، وإن كانت الزوجة منفردة معه فهي تقف خلفه لا تقف إلى يمينه، وإن كان ابن حزم عليه رحمة الله جوز أن تقف الزوجة عن يمين زوجها وقال لأن هذا موضع المأموم من الإمام وليس ثمة تخصيص لها بشيء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمد، وما فعله مديره من يعني مماطلة إن صح التعبير، هل له أن يتحايل عليه وأن يأخذ حقه أو ماله من مال دون علمه شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا أنا أقول للأخ السائل هذا الشرط أصلا شرط الحطوف العقد أنه إذا أنجزت العمل في المدة المحددة أخذ أجري
قبل انتهاء
المدة أخذ أجري، هذا شرط فاسد أصلا، ما هو لكل أجير أجره سواء وفيت أو لم أوفي، إذا وفيت أستكمل حقي، وإذا لم أوفي بالموعد يبقى فيه نوع من الغرامة أو نوع من الاستقطاع أو الخصم أو غيره، لكن الشرط ده ما هو ضيع عليك فلوسك كان سبب للتلاعب، ولذلك هذا الشرط شرط فاسد لأنه يضيع أجر العامل اللي هو يستحقه. إنما أنا أضع مكافأة للإنجاز، أضع خصم لعدم الإنجاز، ده شيء جائز زي الشرط الجزائي كما يقولون. أما مسألة أنه الآن ما مدهوش لم يعطيه حقه، طب هل أحتال على أخذ حقي من خلف ظهره؟ جوز هذا بعض أهل العلم وهم يسمون هذه المسألة الظفر بالحق، في كتب المسائل كتب الفروع يسمونها مسألة الظفر بالحق، هذه عند بعض الحنفية جوزوها، لكن الشافعية والمالكية وغيرهم يقولون لا يفعل شيئا من خلف ظهره. ليه؟ قال لئلا يضع نفسه موضع الريبة، افرض انا باخد من وراه افشني هو ولا غيره، اصبحت بعد ما كنت بظهر بحقي صرت متهما بالسرقة والاختلاس.
نعم.
فدرء المفسدة يا عمنا اولى من جلب المصلحة، والافضل ان تستهلك وقتا وجهدا بنفسك او باخرين حتى تأخذ حقك منه علانية، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من غير لف ودورا.
نعم أيوة من غير لبس.
أخي هو أخونا الأستاذ محمد يقول أخي اتصل على زوجته وهو مسافر وقال لها إن خرجت من البيت تكونين طالقا نسأل الله السلامة، بعد مشكلة ولكنها خرجت، وأخونا المتصل جزاه الله خيرا أصلح ما بينهما، فهل وقعت الطلقة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم جمهور الأئمة يقولون إن كان الطلاق المعلق بلفظ صريح على شرط وقع فإن الطلاق يقع في الحال، لكن لا نغفل القول الآخر عند بعض أهل العلم فهم أيضا يقولون في الطلاق الذي بلفظ صريح لكنه معلق على شرط إن قصد به الطلاق وقع الطلاق، وإن قصد به الزجر والتخويف والتهديد لم يقع به الطلاق. فإذا أخذنا بالقول الثاني وهو أيسر القولين فعلى الأخ السائل أن يسأل أخاه اللي هو الزوج إن كان قصد الطلاق فستكون وقعت طلقة على المرأة على الزوجة، وإن كان قصد التخويف والتهديد والزجر والمنع فإنه لا يقع به طلاق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، آمين يا رب العالمين، ونلتقي بحضرتك إن شاء الله تعالى غدا قبل الآن بساعة من الزمان إذا كان في العمر بقية. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا